بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية بوزارة الأوقاف أن تقدم بين أيديكم هذه المادة، والتي هي تحت عنوان الفتور لفضيلة الشيخ الدكتور خالد شجاع العتيبي، والتي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها قائلها ومستمعها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر في هذا اللقاء، وأن يجزل فيه الثواب، وأن يحقق لنا ما وعد به مثل أهل هذا المجلس من الأجر والفضل، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وجاء في بعض الروايات أن أحد الملائكة قال: يا رب، إن فيهم فلان، بعد أن قيل لمثل أهل هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، قال: إن فيهم فلان جاء لحاجة. فيقول الرب سبحانه وتعالى: أشهدكم أني قد غفرت له، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قد يكون المرء مارًا لحاجة أو لمصلحة، أو لم يكن يقصد المجيء، لكن يسر الله له مثل هذا اللقاء، فحضر مثل هذا المجلس، فنال مثل هذا الأجر. فهذه دقائق معدودة نقضيها في موضوع مهم يهمنا جميعًا، لا يستغني عنه أحد. وقبل الشروع في المقصود، أتقدم للمراقبة الثقافية في إدارة مساجد الفروانية، جزاهم الله خيرا على حسن الظن وعلى اختيارهم الموفق لهذا الموضوع، وهو الفتور. الفتور مظاهره وأسبابه وعلاجه، خاصة أننا بعد موسم من مواسم الخير والفضل والبركة، بعد شهر رمضان، بعد أن كان الناس فيه يتنافسون ويتسابقون، فماذا أصبحت حالهم، أو على ماذا أصبحت بعد أن انقضى هذا الشهر الكريم؟ هل لازلنا على نفس الاجتهاد والعمل والبذل من قراءة القرآن ومن الإنفاق في سبيل الله، ومما كان يقوم كثير من الناس من الليل، ومن المحافظة على النوافل والرواتب السنن؟ هل لازال الإنسان على ما هو عليه في رمضان؟ فهذا الاختيار الموفق بإذن الله من قبل المراقبة الثقافية، اختارها لمثل هذا الموضوع وتحديدها في مثل هذا الوقت، نسأل الله تعالى أن يجزل لهم المثوبة وأن يجزل لهم العطاء، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لمعرفة هذا الأمر المهم العظيم، لأن نكون بإذن الله تعالى بعيدين عنه، لأنه مرض وداء خطير لا يكاد يسلم منه أحد ولا يكاد ينجو منه أحد، وكل بحسبه. قد يكون هذا الفتور شديدا يؤدي بالإنسان إلى الانقطاع بالكلية وترك هذا الدين، ومنهم من يؤدي به إلى أن يضعف ويتراخى ويكسل، لكن لا ينقطع من هذا الدين. ومنهم من تكون عاقبته حميدة فيرجع إلى ما كان عليه من الخير ومن البذل ومن فعل الخيرات. لكن ما هو هذا الفتور؟ نسمع كلمة الفتور، فالفتور من الكسل ومن الانكسار ومن الضعف، كما يقول بعضهم في تعريفه للفتور يقول سكن بعد حدة، يعني هذا الرجل الذي أصابه هذا الأمر قال سكن بعد حدة، أو قال لان بعد شدة. هذه المعاني معناها أن الإنسان بعد أن كان في حماس وشدة وقوة آل إلى ضعف وفتور وتراخي وكسل. إذن الفتور سكن بعد حدة، ولين بعد شدة، وضعف بعد قوة. وفي هذا يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، أي سكون حال من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سكون حال عن مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانقطاع وفترة وضعف لم يكن فيها أنبياء يحيون في الناس التوجه إلى الله عز وجل. وجاء في وصف الملائكة قول الله عز وجل لا يفترون، أي لا يتعبون، لا يملون، لا يسكنون عن نشاطهم في العبادة. وهذا ما ينبغي أن يحرص أن يكون المرء المسلم عليه من الاستمرار في طاعة الله والثبات عليها. إذن هذا الفتور هو داء ومرض يصيب بعض العباد وبعض الدعاة وبعض طلبة العلم، فيضعف المرء ويتراخى ويكسل، وقد ينقطع بعد جد وهمة ونشاط. وهذا ما كان عليه كثير من الناس في مواسم الخير والفضل مثل رمضان ومثل أيام الحج، لكن بعدها ينقطعون ويقعون في هذا الكسل وفي هذا الضعف. فالمصابون بهذا الداء على ثلاثة أقسام كما أسلفنا، منهم من يؤدي به هذا الفتور إلى الانقطاع بالكلية وترك هذا الدين، ومنهم من يلازمه ويستمر مع هذا الفتور فتجده في ضعف دائم وفي تراخي وفي كسل، ومنهم من يعود إلى سابق عهده من الخير والنشاط. وسيأتي من الأحاديث ما يبين هذا المعنى. فالفتور أقسام، منها كسل وفتور عام في جميع الطاعات، يعني لا يرغب في أداء أي نوع من أنواع الطاعات وأي عمل من العبادات مع كره لها وعدم رغبة فيها، لا يجتهد ولا يرغب، لا رغبة نفسية ولا قياما بهذا العمل. وهذه للأسف هي حال المنافقين، فإنهم من أشد الناس كسلا وفتورا ونفورا. يقول الله عز وجل فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لأن هذه حال المنافقين، لا يقومون بالطاعات مع كره لها وعدم رغبة فيها. ويقول الله عز وجل أيضا في شأنهم عند الإنفاق وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. حتى إخراجهم لهذا المال، المؤمن النشط المحب للخير تخرج هذه الأموال منه طيبة بها نفسه يريد ما عند الله. فهذا أبو بكر رضي الله عنه ينفق ماله كله في سبيل الله، هذا عثمان رضي الله عنه يجهز جيش العسرة ويشتري بئر روما وينفق في سبيل الله، وهذا عمر يأتي بنصف ماله، وهؤلاء الأنصار رضي الله عنهم يأتون إلى المهاجرين فيقولون هذا شطر أموالنا لكم، وهذه نساؤنا تخيروا منهن نطلقهن وتتزوجون بهم. هكذا كان الحب لله سبحانه وتعالى والطاعة له والعمل من أجل الله. أما المنافقون فيقبضون أيديهم، أيديهم مغلولة ومقبوضة ردت إلى أعناقهم، لأنهم كرهوا الإنفاق في سبيل الله وكرهوا هذه الطاعات. إذن هذا حال كثير من المنافقين، وهو حال المنافقين الفتور والكسل عن الطاعات وعدم الرغبة فيها. وقال أيضا سبحانه وتعالى في شأن من تخلف عن الغزوات وفي شأن أولئك المنافقين: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأنهم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أثقل معناه أن هناك أشياء كثيرة ثقيلة عليهم، لكن هذه من أثقل الأشياء، صلاة العشاء وصلاة الفجر، فهم بقية العبادات أيضا يزهدون فيها ولا يرغمون في أدائها. هذا قسم فتور عام في جميع الطاعات وعدم رغبة في القيام بها. هناك قسم آخر وهو أن يكون الكسل والفتور في بعض الطاعات ويصاحب هذا الفتور عدم رغبة فيها دون كره لها، يعني لا يكره ولكنه ليس هناك رغبة، لا تجده يبادر، لا تجده يرغب، لا تجده يعني يسارع في هذا الفعل، أو يكون عنده ضعف في هذه الرغبة مع وجودها. وهذا للأسف حال كثير من فساق المسلمين اليوم. لماذا؟ لغلبة الشهوات عليهم. فتجد كثير من الناس يقول: الحمد لله أنا أديت فرضي وانتهى، أنا الحمد لله أريد فقط أن أؤدي هذا الواجب ويأتي به منقوصا. إذن هذا حال كثير من الناس، يقول أنا أحسن من غيري، فينظر إلى من هو أدنى منه فيؤدي به ذلك إلى ضعف الرغبة في القيام في الطاعات. وهذان القسمان سببهما في الغالب مرض في القلب، مرض في القلب، فهذا المرض يقوى ويضعف بحسب حال صاحبه. فمرض المنافقين أشد من مرض الفساق وأصحاب الشهوات، فهم أي هؤلاء المنافقون يتمتعون بأجسام وصحة في أبدانهم، يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني تراهم ما فيهم للعافية، ما فيهم للصحة، ما الذي يحول بينهم وبين القيام بالطاعة؟ من الإتيان إلى صلاة الجماعة، من القيام بالواجبات والطاعات، لا شيء، ولكن قلوبهم مريضة. يقول الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هناك قسم ثالث بعد هذين القسمين، وهو كسل وفتور عام لكن سببه بدني وليس قلبيا، فتجد عندها الرغبة في هذه العبادة والمحبة للقيام بها، لكنه يحزن أيضا إذا فاته هذا العمل، ولكنه مع الأسف مستمر في كسله وفتوره، يعني تجده دائما يلوم نفسه ويتكلم على نفسه وأنه مقصر ويزيد أنه محلق لأنه لم يقم بهذه الأعمال، يعني من شدة التقصير، ولكنه للأسف تمر عليه الليالي وهو يريد قيام الليل، وتمر عليه الأيام وهو يريد ختم القرآن، ويقول ويقول لكنه لا يحرك ساكنا ولا يفعل شيئا، لم يصم ولم يقم، لم يقرأ ولم يذكر. إذن ما العمل؟ هذا إذن مصاب بالفتور، والفتور في بدن، قلبه ينبض بالحياة، في حياة يريد هذه الأعمال لكنه لا يقوم بها. وهذا حال كثير من المسلمين الذين يصابون بهذا الداء، داء الفتور. كثير من المسلمين اليوم تجدهم أناسا صالحين لكنهم لا يقومون بالأعمال التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال في شأن هؤلاء المؤمنين وفي شأن آخرين من أصحاب الشهوات الذين طغت عليهم وهم يريدون الخير: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. لما لا تبادر؟ لما لا تحرص على القيام بهذه الطاعات؟ لما لا تعزم وتحزم؟ يكون معك سيف العزم وصوت الحزم، أقبل وأقدم على فعل الخير. لما تتردد في الالتزام والاستقامة؟ لما تتردد في قراءة القرآن؟ لما تتردد في الإقبال على الله؟ لما تتردد في الإقبال على صلاة الجماعة والمحافظة عليها؟ وهناك كسل وفتور عارض، هذا يحصل للبدن، لكن هذا أيضا القسم الرابع يعرض أحيانا ويزول أحيانا، يعني ليس مستمرا مع الإنسان، فهذا قد تطول مدته وقد تقصر، وقد لا يوقع في المعصية. يعني هذا الفتور يكون تركا للسنن والرواتب والنوافل، حتى إن بعض أهل العلم يقول ليست التوبة مقصورة على فعل المعاصي، يعني ليس شرطا أن يعني أن تكون التوبة عن فعل معصية، وإنما أيضا عن المداومة على ترك الرواتب، السنن الرواتب والنوافل. أن يداوم الإنسان على ترك السنن ينبغي أن يتوب عن مثل هذا الفعل، حتى إن بعض أهل العلم كما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله في شأن من يداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء، وقال بعضهم برد شهادة من يترك الوتر صلاة الوتر. إذن هذا كلام يعني يدعونا إلى التأمل في أحوالنا. إذا كان الإنسان يعني ينبغي أن يتوب من المداومة أو عن المداومة على ترك السنن، فما بالنا إذا كنا نقارف الذنوب والمعاصي. فأين أنت أخي الكريم من هذا الفتور؟ أين موقعك من هذا الفتور؟ وهذا النوع الأخير وهو الفتور العارض والكسل العارض ذكره الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم رواه مسلم في صحيحه عن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة، كيف تجد نفسك وكيف إيمانك ونشاطك؟ قال قلت نافق حنظلة، قلت نافق حنظلة، وهو من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الوحي أو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله ما تقول؟ يقول له أبو بكر رضي الله عنه قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، يعني كأننا نرى الجنة والنار رأي عين من قوة الإيمان ومن شدة التأثر. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، فانقلبنا إلى أهلنا نسينا ما كنا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فتور عارض. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت، يقول حنظلة رضي الله عنه، فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له مثل ما قال لأبي بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. والمقصود ساعة وساعة أي ساعة في الطاعة وساعة في المباح في الراحة، وليس في المعصية كما يفسره كثير من الناس اليوم، يقول ساعة وساعة يعني ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، لا هذا فهم خاطئ، وإنما ساعة في الطاعة وساعة في المباح لتستعيد النشاط على الطاعة مرة أخرى. جاء أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لعبد الله بن قيس لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. وهذا يدل على الإنسان قد يعرض له شيء يقعده عن القيام أو يتعب فيصلي وهو جالس، لكن لا تدع قيام الليل. فإذن هذا الفتور يعرض للجميع، لا يكاد يسلم منه أحد. وهناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة على هذا، يعني نذكر بعضها طائفة منها. قول الله عز وجل مثنيا على الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، الملائكة في طاعة الله دائما يسبحون له ويذكرونه دائما في طاعته، حتى قال الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الكرسي إذا جلس عليه أو السرير الخشب إذا تسمع له صوت. يقول أطت السماء وحق لها أن تأط من شدة امتلائها بالملائكة، يعني يتكاد أن يعني تصدر مثل هذه الأصوات أو يصدر منها. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد أو راكع لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في غنى عن عبادتنا، نحن المحتاجون، نحن الفقراء، وهو الغني الملك سبحانه وتعالى. إذن الملائكة لا تفتر عن طاعة الله بخلاف بني آدم. وجاء أيضا في آية مشابهة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، يعني لا يملون. وجاء أيضا في شأن يعني المؤمنين الصابرين المجاهدين قول الله عز وجل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. سنحتاج إلى الصبر حتى في الطاعة، بل قيل إنه أعظم أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الابتلاء والقضاء والقدر أو على أقدار الله المؤلمة. أعظمها الصبر على الطاعة، الإنسان يجاهد نفسه لتكون دائما في طاعة الله. وجاء في الأحاديث شيء الكثير، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ذات مرة كما يروي أنس رضي الله عنه، فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين، يعني بين عمودين مثل هذه الأعمدة في المسجد، فقال ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فترت تعلقت به تصلي، فإذا فترت تعبت وكسلت تعلقت بهذا الحبل. انظر إلى النشاط وإلى الحرص على الطاعة. فقال صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، يعني إذا تعب وحس بالفتور والتعب، وهذا الفتور الذي يكون في الجسم وليس في الرغبة والطاعة، فليرقد. وجاء أيضا في حديث عظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعية من أوعية العلم، فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء شرة، نشاط وحماس، ولكل شرة فترة. يعني في البداية يلاحظ الإنسان في نفسه عندما يستقيم على طاعة الله، وهذا تلاحظونه في كثير من الشباب، أول ما يستقيم عنده حماس وحرص، ثم بعد ذلك تنكسر هذه الحماسة وهذه الشرة وهذه يعني الجذوة، تخفت قليلا. ولكل شرة فترة، كسل وضعف وتراخي، فإن صاحبها سدد وقارب، يعني حرص أنه يستمر على الطاعة وحرص أنه يعني يلتزم طاعة الله، فارجوه، يعني ارجو له الخير. وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وهذا للأسف حال كثير من الناس، لا يتعقل في طاعته لله سبحانه وتعالى، وربما أقبل بكليته وباندفاعه دون تروي ودون تأمل ودون معرفة لما ينبغي أن يلزم نفسه بها، فربما زاد على نفسه ما لا تطيق فتركت العبادة والعمل. ولكن يروض هذه النفس ويهذبها ويحرص على ترويضها حتى تكون في طاعة الله ومستمرة على طاعة الله. وجاء في ألفاظ أخرى أيضا يعني وطرق أخرى ما جاء من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت مولاة للنبي صلى الله عليه وسلم تصوم النهار وتقوم الليل، فقيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، والشرة إلى فترة، يعني هذه الشرة مآلها أن تفتر وتضعف، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. يعني إذا كان مآله إلى التزام السنة والحرص على الاقتصاد في الطاعة وأنه ما يترك العمل بالكلية ولا يضعف، فهذا قد اهتدى، أصاب الهدي النبوي. ومن كانت فترته إلى غير ذلك، يعني انقطع عن العمل بالكلية، فقد ضل، وفي رواية فقد هلك. وجاء أيضا في يعني رواية ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم قوم يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا، فقال: تلك ضرورة الإسلام وشرته. يعني هذا بداية الإسلام واندفاع الناس له وحماستهم في بداية الأمر، ولكل عمل شرة. فمن كانت فترته إلى اقتصاد، الاقتصاد اللي هو القصد والوصل، أن الإنسان لا يشدد على نفسه فينقطع عن العبادة بالكلية، ولا أيضا يتركها بالكلية. فمن كانت فترته إلى اقتصاد فنعم ما هو، ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون. وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها، يعني في نشاطها في الصلاة والعبادة. قال: مه مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. إذن الإنسان يحرص على أن يلتزم الطاعة وأن يداوم عليه، فقليل مستمر خير من كثير منقطع. يجتهد اليوم الإنسان في الطاعة فيقوم الليل كله، وبعدها ينقطع دهره كله، ما يصلي بعدها ولا ليلة. ويجتهد في العبادة وفي الصيام فيصوم أياما متتالية ثم ينقطع الكلية. لكن أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وفي هذا كثير، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، وهو من معاني الفتور: اللهم أن يعوذ بك من الكسل. وكان أيضا يدعو ويقول: اللهم أن يعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال، إلى غيره من هذه الأحاديث. جاء أيضا بعض يعني عن بعض العلماء أقوال يعني مهمة نحتاجها نحن في مثل هذه الأيام. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لما بكى في مرض موته: إنما أبكي لأنه أصابني في حال فترة، يعني هذا الموت نزل بي وأنا في حال ضعف وكسل. يعني طبعا هو كسل وهو ضعف، هو ليس ككسلنا اليوم ضعفنا اليوم من انقطاع وفتور وضعف شديد. يقول رضي الله عنه: إنما أبكي لأنه أصابني في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد. وعنه رضي الله عنه قال: لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه، فإذا نعس أحدكم فلينصرف إلى فراشه فإنه أسلم له. وهذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: إذا يعني إذا ذهب أحدكم ليقوم من الليل فنعس فليرقد. لأنه جاء أيضا في بعض الآثار فإنه يذهب يدعو ربه فيسب نفسه، يعني يريد أن يدعو ربه ويستغفر نفسه، فمن مغالبة النوم له ربما يدعو على نفسه ويسب نفسه. يقول الإمام النووي رحمه الله شارحا لحديث عائشة رضي الله عنها في بيان أن الإنسان يعني يكلف نفسه من الأعمال ما يطيق، فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فتر فليقعد حتى يذهب الفتور، يعني الكسل الذي يصيب البدن. وجاء عن ابن القيم رحمه الله كلام جميل يقول: تخلل الفترات للسالكين، أو تخلل الفترات للساكين أمر لا بد منه، يعني أنها تصيبهم. يعني الإنسان اللي يسلك هذه الطاعة يأتي في فترة ويأتي في نشاط، ثم يأتي في فترة ثم في نشاط. فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض، يعني لم يؤدي به إلى أن يترك الواجبات والفرائض، ولم تدخله في محرم، رجي له أن يعود خيرا مما كان. يعني ما دام أنه ما وقع في المحرمات وترك الواجبات فإنه يرجى له أن يعود أفضل مما كان من هذه يعني الفترة التي أصابت. إذن هذا في بيان معنى الفتور وما جاء في السنة والكتاب، ثم إشارات سريعة إلى هذه المظاهر التي تصيب الناس وتصيب الإنسان. وقبل بيانها ينبغي أن نعلم أن أول من يعلم عن الفتور هو الإنسان نفسه، هو الذي يعرف نفسه أنها قد أصابها الفتور قبل غيره. وإن المربين والمعلمين والجلساء لا يدركون هذا الفتور إلا متأخرا. الإنسان هو أدرى، وكما قيل صاحب البيت أدرى بما فيه، هو يدري عن نفسه إن كان أصابه الفتور والضعف والكسل أدرى من غيره، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، كما حصل بين الجن وبين سليمان، فلما خر تبينت الجن كانت إيش؟ تأكل من سأته عصاها، يعني هو متكئ يظنون أن سليمان حي إلى أن سقط. هكذا تجد كثير من الشباب، وخاصة في أوساط يعني طلبة العلم أو الدعاة. البارحة كان داعية وكان يعني مستقيما وكان عليها آثار الصلاح، فأصبح وقد تغير إلى صورة ثانية. هل هذا التحول يعقل أنه في لحظة، أو أنه هناك تداعيات قد سبقته، أن في مراحل مر بها هذا الإنسان حتى آل به الأمر إلى هذا الشيء؟ إذن أول الناس يعني دراية وعلما بنفسه بإصابته بالفتور هو الشخص نفسه، هو الإنسان نفسه. إذن ينبغي أن يتدارك الإنسان نفسه قبل أن يستشري هذا المرض وهذا الداء فيصعب عليه العلاج. هناك يعني مظاهر، طبعا هذه المظاهر التي نذكرها سريعا، لماذا نذكرها؟ حتى يعرف الإنسان أنه قد أصيب بهذا المرض أو هذا الداء فيتفاداه، وأيضا حتى يكون قائما بما عليه تجاه غيره. لأنك إذا رأيت على غيرك هذه البوادر هذا الضعف تحرص على معالجته حتى لا يستشري هذا الأمر، فيتدارك هذا الخلل قبل أن ينتهي، فلا يمكن الرجوع بعد ذلك. ومن أبرز هذه المظاهر كما تعرفون هو الكسل عن العبادة والطاعة. الإنسان يكسل عن الطاعات والعبادات مع أنه معافى في بدنه ويستطيع أن يصلي وأن يصوم وأن ينفق مع وجود المال وأن يفعل ويفعل، لكنه يكسل عن هذه الطاعات مع يعني الثقل والتثاقل أثناء الأداء. يعني حتى وإن قام بأداء هذه الطاعة لا يجد من نفسه إقبالا عليها، قد يقوم من الليل لكنه يحس بصعوبة وثقل. وربما نجد مثلا أحيانا إذا تأخر الشيخ وهو جالس مثلا دقيقة أو دقيقتين نشوف الناس تتلفت مع أنها في صلاة، الإنسان في صلاة منتظر الصلاة والملائكة تستغفر له وتترحم عليه وتدعو له، ولكن الناس سبحان الله يعني في لكن لو تأخر هو عن الصلاة ولم يدركها أو أدرك الركعة الأخيرة هل يلوم نفسه؟ عنده الأمر هين وسهل. يعني نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يعزون بعضهم بعضا إذا فاتت أحدهم تكبيرة الأحرام، تكبيرة الأحرام، والآن الناس تفوتها الصلاة ولا يتحرك في شيء. إذن هذا أول مظاهر الضعف والفتور، هو الكسل عن أداء الطاعة، عدم القيام بالطاعة أو التثاقل ووجود الثقل عند القيام بهذه الطاعة. وهناك أيضا يعني بعض يعني طبعا هل يستسلم الإنسان لمثل هذه يعني هذا الكسل وهذا التثاقل؟ لا، وإنما يبادر إلى معالجة نفسه. فالشيطان قد يأتي أحدكم فيقول الليلة شد حيلك وقم من الليل وأوتر آخر الليل، والإنسان يعرف من نفسه أنه لن يستطيع القيام وأنه لن يستطيع القيام، فهنا ينبغي أن تصلي أول الليل حتى لا يفوتك الخير كله، لأن الشيطان يأتيك يقول صل آخر الليل، والنفس تقول لك لا أنت لازم تجتهد وتصلي آخر الليل لأنها تريد منك ألا تصلي. وقد يكون العكس، يعني العلاج بالعكس، إنسان عنده همة ونشاط بإمكانه أن يقوم آخر الليل، فتحدث نفسه لما لا تصلي في أول الليل وترتاح، يعني يمكن ما تقوم آخر الليل، فهنا لا، يلزمها بالقيام آخر الليل. وهكذا لا يكون هو مطيعا لهذه النفس، وإنما تكون النفس هي التي تطيعه. إذن هذا أول هذه المظاهر، وهو الكسل عن أداء الطاعة أو الثقل أثناء أدائها. الأمر الثاني من مظاهر هذا الفتور الشعور بقسوة القلب وخشونته وعدم التأثر بسماع أهل القرآن والمواعظ. لماذا؟ لأنه قد ران على قلبه ما كسبت يداه واجترحت جوارحه. لمقاربة الإنسان هذه المعاصي صار عنده عدم تأثر بهذه الآيات التي يسمعها وتتلى عليه والتي تخشع من أجلها الجبال الصم وتتصدع. لما؟ إذن الإنسان لابد أن يراجع نفسه، يسمع آيات تتلى. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه وغيره يسمع الآية فيمرض فيعاد أياما، ونحن يتلى علينا القرآن كاملا لا نتأثر ولا نخشع، والدموع لا تذرف ولا يتحرك فينا ساكن. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان، وجاء وجلت قلوبهم وتقشعر، يعني إذن فيه تأثر من هذه الآيات. لكن أولئك الذين أصابهم الفتور والكسل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن عدم التأثر بالقرآن، عدم التأثر بالمواعظ، هذا من مظاهر الفتور. ومن هذا أيضا عدم التأثر برؤية الميت وسماع الموت. الناس للأسف ترونهم في المقابر وعند اتباع الجنائز لا يتأثرون، لا يتأثرون، يعني ربما يتحدثون في أمور التجارة وفي أمور الانتخابات وفي أمور البيع والشراء وفي أمور الزواج وفي أمور السفر والسياحة، وربما يدخنون أيضا حول القبور دون تأثر. هذا من أعظم مظاهر الفتور والضعف، والله المستعان. أيضا ثالث هذه المظاهر أو رابعها أن يألف الإنسان الوقوع في المعاصي والذنوب. الإنسان أول ما يقع في المعصية، أول معصية يقترفها يجد رهبة واضطراب ورجفة تعتريه وخوف ووجل أن تدركه المنية وهو في هذه المعصية، لأنه في موقف يغضب الله عز وجل. لكن إذا ألف المعصية صار الأمر عنده عاديا، فيستمرئ إيش هذه المعاصي، فيقع في المعصية تلو المعصية تلو الأخرى، حتى يكون ممن ألف هذا المنكر وألف الوقوع في هذه المعاصي. وهذا من أبرز مظاهر الفتور، أن الإنسان تجده يقع في هذه المعاصي ولا يبالي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وهذا أدى به، يعني هذا الفتور، إلى الانحراف، وهو أعلى وأشد من الفتور. أيضا من هذه المظاهر وهو خامسها عدم استشعار المسؤولية، عدم استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقه، سواء كان داعية أو طالب علم أو مسلما يريد الخير لهذا الدين، فهو لا يبالي، حي المسلمون أو هلكوا، انتصروا هزموا، قام لهذا الدين قائمة أو لم يقم لهذا الدين قائمة، لا يتأثر ولا يتحرك عنده شيء. الأمر سيان، يهمه أن يعني يحيى هو في سعادة، أن يحيى هو في راحة وطمأنينة وينام قرير العين، لا يبالي بغيره. وهذا للأسف يعني عدم تحمل لهذه الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى الإنسان. وهذا ينبغي أن يبادر الإنسان إلى يعني إحياء هذا الاستشعار بالمسؤولية، حتى يكون فعلا ممن حمل هم هذا الدين. وهناك أيضا مظهر من المظاهر التي تدل على فتور هذا الإنسان وضعفه، استوحاشه من الصالحين، وهذه خطيرة. أن الإنسان إذا وجد الصالحين يحس بانكماش وانقباض منهم، وإذا وجد الطالحين المقصرين وجد انشراحا ووجد سرورا بينهم. وهذا من أبرز مظاهر الفتور. ربما يكون هذا الإنسان ظاهره ملتزم، قد أعفى لحيته وقصر إزاره، لكن عندما يدعى إلى درس، إلى محاضرة، إلى جنازة يصلي عليها، إلى يتكاسل ويتباطأ ويستثقل ويقدم رجلا ويؤخر أخرى. لكن عندما يدعى إلى مجلس له أو إلى ديوان يكثر فيه اللغط تجده أول الناس أقبالا. هذا من أبرز مظاهر الفتور التي للأسف لا يكاد ينجو منها أحد، استوحاشه من الصالحين. إذا شاف الصالحين يعني كأنه قد خيم عليه الصمت والوجوم، وكما يقال ضيقت الخلق، خلاص ضاق صدره. إذن هذه من مظاهر الفتور للأسف. لكنه بعد أن يلقى الفساق ويلقى من قصر في الطاعات ينشرح صدره وتجده فرحان وينبسط وتنفرج أساريره. إذن هذا ينبغي أن ينتبه لنفسه وأن يتعاهدها، حتى لا يؤدي به هذا إلى الانقطاع بالكلية عن الصالحين، وبعدها يكون الهلاك ويكون الخسران والعياذ بالله. من مظاهر الفتور الاهتمام بالدنيا والانشغال بها عن العبادة وطلب العلم. ديننا دين وسط، لم يأخذنا بهذا يعني الدين ويوغل بالمسلم تجاه الدين والرهبانية كما فعلت النصارى، ولم ينقطع عن الدين ويوغل بالفرد نحو الدنيا والأطماع والجشع كما فعلت اليهود، وإنما هو دين وسط جمع بين الدين والدنيا، بين عمارة المساجد وعمارة الأرض، كلها موجودة في هذا الدين. لكن لا يطغى عليك جانب الدنيا فتجمع وتجمع وتجمع، إلى متى؟ كما قال الشاعر: وهذه أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. نبني ونزين لكن لمن؟ قيل في شأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أو غيره من السلف عندما زاروه في بيته فلم يجدوا عنده إلا حصيرا يجلس عليه وإناء أمامه يتوضأ فيه ويعجن فيه ويأكل فيه في هذا. فقيل له: أين متاعك؟ قال: قد أرسلناه إلى دارنا التي نبنيها. أرسلناه إلى دارنا التي نبنيها، يقصد أنه لا يريد من هذه الدنيا شيئا، هو يريد الآخرة. ديننا لا يقول الإنسان ينقطع، نعم تمتع لكن بالمعقول والمعروف، لا يطغى عندك حب الدنيا على الآخرة. فهؤلاء الناس قبل أيام سمعتم عن أناس تركوا مليارات لم يتمتع بها ولم تنفع، ذهبت أو ذهب هو عنها. هذا الإنسان يذهب من هذه الدنيا ولا يدخل معه شيء. هل تدخل الأموال معه في قبره؟ هل يوسع عليه في قبره؟ هل يبنى له قصر تحت الأرض؟ لا، لا يدخل معه في قبره غير هذا الرداء أو هذا الكفن الذي يلف به. إذن أين المعتبر؟ أين الذي يتفكر ويعرف أنه ينبغي أن يتجه إلى ما ينفعه من الازدياد من العبادة ومن طلب العلم؟ أيضا من مظاهر الفتور كثرة الكلام دون عمل، كثرة الكلام دون عمل، فنحن إلى قليل من العمل أحوج منا إلى كثير من الكلام. الكلام سأفعل وسأقوم بذلك وأفعل كذا، كل هذا يعني للأسف لا يجدي شيئا. فالواجب على الإنسان أن يحرص على أن يقلل الكلام وأن يكثر من العمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأيضا من مظاهر الفتور الغلو والاهتمام بالنفس. في الأمور الدنيوية تجد الإنسان يهتم بنفسه في الأكل والشرب والملبس والمركب والبيت والمسكن، يعني أمور الدنيا والأمور الظاهرية والكمالية يهتم بها، لكنه لم يهتم بعمارة القلب. هذا الذي يحتاج إلى عمارة واهتمام. الناس تهتم بأولادها في تربيتهم في حتى يكون ما شاء الله في صحة وفي سمنة وتخمة، وينسى تربيته وتعليمه وتوجيهه ما ينفع في دينه وأخراه. أيضا من هذه المظاهر على يعني بشكل سريع انتفاء الغيرة وضعف الإيمان وعدم الغضب إذا انتهكت محارم الله. ما يتأثر الإنسان إذا انتهكت محارم الله أو إذا زاد الفساد والشر؟ لا يبالي، ما يكون عنده يعني هذا الاهتمام أو يتمعر وجهه من أجل الله، وهذا مؤشر خطير. فالله سبحانه وتعالى حين أرسل ملكا من الملائكة ليقلب قرية فيجعل عاليها سافلها، قال يا رب إن فيهم فلان عابد يتعبد في صومعة، قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من أجلي، ما تغير ولا تأثر لهذا المنكر وأراد إزالته وتغييره. ولا يعني هذا الإنسان يغير المنكر بأي طريقة، لا، وإنما يختار الأسلوب الحسن والحكمة والحرص والشفقة على هذا المنصوح. وهذا الإنسان الذي لا يجد إلا الاكتفاء بالحوقلة والاسترجاع إنا لله لا حول ولا بس، ولا يفكر في طريق أو طريقة فعلية لتغيير هذا المنكر، يصدق فيه من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلامه. الميت لو تأخذ متقطعة ما عاد يحس. أيضا من هذه المظاهر أيها الأخوة ضياع الوقت وعدم الإفادة منه وعدم المبالاة بضياع الوقت. يعني تضيع منا ساعات ونحن نأكل، مع أن الأكل لا يتجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة، تجدنا على المائدة ساعة ولا نبالي بضياع الوقت. تجدنا نجلس في المجالس والديوانيات الساعتين والثلاث لا نبالي بضياع الوقت، لكن عندما نجلس لمجلس ذكر أو درس أو علم الدقائق تمر كأنها ساعات، والوقت يكون ثقيلاً على النفس. سبحان الله، هذا من مظاهر الفتور. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونشكو ذا الزمان بغير حق، ولو نطق الزمان بنا هجانا. إذن من مظاهر الفتور ضياع هذا الوقت، وهذه شكوى عامة للأسف، وهذا دليل البلاء وعموم البلوى. أيضا من هذه المظاهر عدم الاستعداد للالتزام بشيء. يعني كثير من الشباب، وخاصة الكلام يعني يوجه إلى طلبة العلم وإلى الدعاء، تجده ظاهر الصلاح لكن ما يريد يدعو أو يتحرك أو ينصح هذا الإنسان أو يزور جاره الذي لا يصلي أو يكلم قريبه الذي لا يصلي، أو ما عنده استعداد لأن يعمل شيئا، يريد فقط السلامة إن صح التعبير أو صدقت يعني المقالة. هذه ما هي سلامة، لأن النار تكاد تنتقل من هذا الإنسان إليك، فالواجب أن تبادر إلى إطفاء النار الموجودة هناك حتى لا تنتقل إليك. فهذا الإنسان ينبغي أن يحرص على الاستعداد بأن يلتزم بالدعوة إلى هذا الدين ونشر هذا الخير. أيضا من مظاهر الفتور للأسف عند كثير من الشباب اليوم النقد
لكل شيء، لكل ما هو إيجابي. يسمع مثلا شيء قال والله هذا ما يصلح، هذا الخطيب ضعيف ركيك، هذا الخطيب حماسي خاوي ما عنده شيء، هذا إنسان ما عنده علم، هذا إنسان طيب، أنت ما تركت أحدا وبعد ذلك هل أنت فعلت شيئا؟ هل قمت بشيء مما قام به؟ فإذا ينبغي أن يحاسب الإنسان نفسه ويراجعها. وأخيرا من هذه المظاهر الذي نختم به التسويف والتأجيل وكثرة الأماني. كل يوم يقول لا بكرة إن شاء الله راح أسوي وسأفعل وسوف، فاترك عنك السين وسوف، س وسوف، هذه اتركها، اترك الوسوسة ها، وأقبل، أعزم على الفعل وبادر حتى تجعل هذه الأعمال حقيقة لا خيالا، تجعل هذه الأعمال حقيقة لا خيالا. طيب بعد هذا كله ما الذي ينبغي أن نعمله؟ بعد أن عرفنا هذا الفتور وهذا الأمر العظيم الجلل الداء العضال الذي أصاب كثيرا من الناس، قبل أن نصل إلى العلاج إشارة سريعة إلى الأسباب، يعني ما الذي أدى بالناس إلى أن يقعوا في هذا الفتور؟ هناك أسباب كثيرة، منها إيمانية ودعوية ونفسية، منها الأغراء الحاصل، المغريات الموجودة. الناس لما تنظر يمينا ويسارا يرى يعني فتن النساء ويرى فتن الأموال ويرى فتن، هذه كلها لها أثرها على الناس، يرى المناصب التي تغر، تغري عندما يقال الإنسان نعطيك هذا المنصب لكن تغض الطرف عن أشياء وأشياء، أو حتى يرضي الجميع يصل إلى هذا المكان، فلذلك تجده يقلل من هذا الالتزام ويضعف. الترف من الأسباب، الناس عندما يكون في حالة مترفة يضعف عندهم الالتزام بالدين، بخلاف الناس الذين يكون في بيئة فقيرة تجد التوجه إلى التدين وإلى حفظ القرآن والانكباب على طلب العلم، ترى منهم شيئا عجبا. لكن نحن الحمد لله هنا نجد الترف من حولنا، لكن للأسف أين الإقبال؟ مع أن الوزارة، وزارة الأوقاف مشكورة، أقامت حلقات، والجمعيات الخيرية أقامت حلقات للتحفيظ، لكن أين الإقبال وأين حفظة القرآن؟ وإن كان الحمد لله إنسان يرى إن شاء الله بوادر لنشاط يعني يدب في أوساط الناس، فهذا مما يبشر بالخير. أحياناً من الأسباب التي تؤدي بالإنسان للفتور العاطفة، الإنسان عندما يسيء إليه إنسان يعتبره إنسان يعني فاضل ومربي وكذا، قد يغلظ له في القول أو يكون قد أصاب تحده في شيء، ينفر منها الإنسان ويرى ذلك مبرراً لترك الالتزام والبعد عن هذا الدين والكسل. هذه المعاملة السيئة أورثت مثل هذا الأمر، وخاصة إلى الأخوة المعلمين المربين في المدارس أو في المساجد، أو أنت قدوة والناس تنظر إليك نظر يعني الطائر إلى الصيد، ينظرون إليك يرون فيك القدوة، فإن قصرت حصل التقصير وحصل منك البعد، وإن أحسنت حصل الإقبال. وأيضا من الأسباب استبطاء التغيير واستبطاء النصر، يعني كثير من الشباب يجتهد ويريد أن الناس تلتزم كلها في يوم وليلة، ويريد الناس كلها تحضر عنده مجلس العلم، مثلا يفتح ديوان للدروس العلمية لكن ما يجد إقباله، شهر شهرين ثم بعد ذلك انصرف، سكر الديوانية وكتب يعني اعتذار عن استقبال الناس. لا، ينبغي أن تداوم وأن تصبر. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهيط، الرهط يعني من 3 إلى 10 أو إلى 9، عدد قليل وهو نبي، ويأتي النبي وليس معه أحد. سبحان الله، ما منعهم هذا من أن يستمروا في الدعوة وإلى في العمل. إذن لا تستبطئ التغيير والنصر، داوم واستمر. وآخر هذه الأسباب ما يحصل من يعني تضييق على هذا الإنسان. والحمد لله نحن في مثل هذا البلد لا نجد مثل هذا التضييق، ولا بالعكس، يعني نحن الآن نتحدث ونتكلم بكل أريحية في دعوتنا وفي نشر لهذا الخير، فلنستغل مثل هذا التمكين ونستغل مثل هذه الفرص حتى نكون بإذن الله ممن ينشر هذا الخير ويكون سبب في نشره. بعد أن عرفنا هذه المظاهر وأسباب حصول مثل هذا الفتور، نختم بالعلاج لهذه الأشياء، وأيضا إطلالة سريعة. أولا فهمنا الصحيح وفهمنا الشمولي لهذا الدين. للأسف قصورنا أو قصور الفهم لدى كثير من الناس هو الذي يؤدي به إلى الفتور، لكن لو أننا عرفنا الدين حقا وفهمناه كما يريد ربنا سبحانه وتعالى لكان ذلك داعي لنا إلى الحماس المتقد والنشاط المتواصل، ما تجد الإنسان يفتر. ولذلك من كان همه لدينه، من كان همه لدينه كما قيل عاش عظيما ومات عظيما، تجده دائما في راحة وفي سعادة وفي خير. وأيضا التفكير يعني بالواقع المرير، لما نشوف الناس من حولنا ونشوف الضعف الشديد، هذا يدعونا إلى ماذا؟ إلى أن ننشط، لا أن نكسل، هذا يدعونا إلى أن ننشط لإصلاح هذا الوضع القائم المرير. الأمر الثالث النظر في أحوال الصالحين من قبلنا وفي سير النبلاء الذين اجتهدوا، بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبالصالحين من بعدهم، كيف نشطوا في دعوة الناس إلى هذا الخير. ثم بعد ذلك معرفة حاجة الناس إلى هذا الدين، أن الحاجة ماسة جدا، فينبغي أن نكون نحن ممن يحرص على أن يلتزم بهذا الدين ويدعو غيره إليه. وأخيرا أن نتلمس الأساليب الجيدة والنافعة في الإصلاح والدعوة، لا أن يعني تكون دعوة الإنسان هؤلاء الناس من باب التفضل عليهم، لا، بل من باب حاجتك لهذا الأمر. أنت المحتاج إلى أن تنشر هذا الخير، وأنت المحتاج إلى أن تبذل، لأنك ستجد هذا أمامك يوم القيامة يسرك بإذن الله تعالى. إذن هذا الداء لا يكاد ينجو منه أحد، لكن لا ينبغي أن يستسلم له كل أحد، ينبغي أن نحرص على مكابدته وأن نستغل فترات الإقبال الموجودة في الأنفس، لأن الإنسان بين إقبال وإدبار، بين مد وجزر، بين أيام يسعد فيها وأخرى يشقى، لكن الواجب علينا أن نكابد هذه النفس وأن نستمر على الطاعات التي يريدها الله سبحانه وتعالى منا، خاصة أن بعد وفي إثر موسم فضيل مثل شهر رمضان، الآن نستمر، لما ننقطع عن هذا الخير العظيم؟ فلنتعهد هذه النفس في أنفسنا وفي نشرنا للخير. وأكرر شكري للأخوة في المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية على هذه الدعوة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفي ختام هذه المادة نسأل الله أن يجعلها زادا لحسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع تحيات المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة الفروانية، هاتف 48904 12.